الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من شرح كتاب نزهة النظر لحافظ بن حجر. وقد أخذنا في الدرس الماضي الكلام على الحديث الصحيح وتعريف الحديث الصحيح، والكلام على خبر الآحاد ونحوه، ثم توقفنا عند قوله في بيان مراتب الصحيح.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه.
يعني الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، لأن الحديث الصحيح له شروط، ومن شروط الحديث الصحيح أن يرويه عدل ضابط، والعدول ليس على درجة واحدة، وأهل الضبط في الرواية ليس على درجة واحدة، ولذلك تتفاوت درجة الصحيح. فإن كان هذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن هذا الحديث أصح لأن راويه من أضبط العلماء وأكثرهم إتقاناً، وهو ثقة وفوق الثقة، فهذا يكون حديثه أقوى من غيره، كما سيذكر المصنف هنا رحمه الله، سيذكر لك درجات ومراتب الصحة. قال:
فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه صح الأسانيد.
العلماء تكلموا في كثير من المصنفات، لا سيما في مصنفات الحديث، مصطلح الحديث، عن أصح الأسانيد. ما هو أصح الأسانيد؟ ما هو الإسناد الذي يقال هذا أصح إسناد رواه العلماء؟ فاختلفوا في هذا اختلافا عظيما، وإن كان كل ما ذكروه صحيح الإسناد وهو ثقة وهم ثقات هؤلاء، لكن أيهما الأصح الأفضل والأتقن؟ فمن ذلك
كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
هذا الزهري محمد بن شهاب الزهري أحد الأئمة المكثرين من الرواية، وهو ثقة رحمه الله، ويقول الزهري كما قلنا لكم محمد بن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر، يعني هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وهذا الإسناد قال عنه الإمام أحمد أنه أصح الأسانيد، الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي.
نعم، هذا أيضا قال عنه بعض العلماء أنه أصح الأسانيد، محمد بن سيرين إمام أئمة السنة معروف، وهو من التابعين، عن عبيدة بن عمرو السلماني من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هذا الذي يرويه تابعي عن تابعي، يرويه تابعي عن تابعي، وهذا يقول علي بن المديني أصح الأسانيد هذا الإسناد. نعم.
وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.
نعم، وهذا قال به النسائي وابن معين، قالوا أن أصح الأسانيد إبراهيم النخعي، أيضا من الأئمة المشهورين، عن علقمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال البخاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هذا أصح الأسانيد، ومنه ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وذاك أصح أسانيد في موطأ الإمام مالك، أن يقول الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد عال جدا. نعم.
ودونها في الرتبة،
دونها في الرتبة، يعني هؤلاء الرواة أيضا حديثهم صحيح، لكن دونهم في هذه الرتبة بسبب ماذا؟ الضبط، الذين قبلهم أتم وأضبط منهم، هؤلاء دونهم، كرواية
بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
نعم، هذه رواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، أيضا ضبط الأسماء مهم، أنكم تقرؤون الأسماء على وجه الصواب. بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده، جده من؟ أبو بردة اسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، أبو بردة جده، عن أبيه أبي موسى الأشعري. أبو بردة أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا يعني إسناد صحيح.
وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة كذلك مشهور، عن ثابت صاحب أنس، عن أنس رضي الله عنه بن مالك.
ودونها في الرتبة،
يعني رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس هي أقل من رواية نافع عن مالك عن ابن عمر، وأقل من رواية ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. والآن الرواية التي ستذكر أقل من رواية حماد.
كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
وكالعلاء بن عبد الرحمن وكالعلاء
بن كعن سهيل بن أبي صالح أبوه أبو صالح، كان كالعلاء بن عبد الرحمن
عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم.
فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط.
فإن الجميع يشملهم، عندي في نسخة يعني. نعم.
فإن الجميع يشمله اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواية على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا.
يعني هنا ماذا يقول لك؟ ما الفائدة أنا أعرف صح الأسانيد؟ هذه تنفعك في الترجيح، لو تعارض حديثان أو روايتين نقدم أي رواية؟ نقدم رواية الأوثق، لا أقدم مثلا رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة على رواية نافع عن مالك عن ابن عمر، هذه رواية أصح لو تعارض ولا يمكن الجمع. وهذا يعرض، هذا أحكم بماذا؟ أن الشاذ هو ما رواه مثلا سهيل بن أبي صالح، هذا يعتبر شاذ، والصحيح ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. قال فإن الجميع كلهم رواياتهم صحيحة رحمهم الله. قال الصفات المرجحة اللي هي صفة الضبط وصفة الثقة العدل المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة التي هي آخر رواية سهيل بن أبي صالح إلى آخره. قال مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، يعني يعد حسنا لذاته، هو صحيح لكن هذه رواياته حسن لذاته،
كمحمد
وهي مرتبة فوق الحسن،
كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر.
نعم.
وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقس عمر بن شعيب عن أبيه أبو شعيب أو محمد، اختلف العلماء. وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقس على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة.
نعم، عندي أنا في طبعتي سقط هنا، طبعتي أنا طبعا، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها، ساقطة من الطبعة التي عندي. نعم.
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض
المرتبة الأولى هي العليا، عفوا، وقس على هذه المراتب ما يشبهها، يعني مراتب الثلاث العليا والوسطى والسفلى. قال والمرتبة الأولى
هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد.
نعم.
والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها،
هذا قوله رحمه الله.
نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته ما لم يطلقوه
على أرجحيته
على ما لم يطلقوه.
يقول المعتمد عدم إطلاق أن هذا أصح الأسانيد أو غير ذلك، لكن ماذا نستفيد إذا أطلقنا هذا الإطلاق؟ يقول يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني هذا الأصح الأسانيد نرجحه على غيره عند التعارض، هذا الذي نستفيده.
ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعض في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه.
الآن يريد أن يبين لك درجات الصحيح ما رواه البخاري أو مسلم، أبين لك المفاضلة في هذا أيهما أصح ما روي. قال
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه.
هذا جمهور العلماء على أن أصح الكتب البخاري، هو أصح الكتب، ولم يوجد عن أحد أنه صرح بنقيضه. ما يوجد أحد قال أن مسلم أصح أو أن سنن فلان أصح، لا يوجد. يوجد من ساوى بينهما كما سيذكره المصنف هنا رحمه الله، فقال:
وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما
الآن هذه المقالة لأبي علي النيسابوري أنه قال أصح الكتب، أو قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. فهنا ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: لم يصرح بكونه أصح من البخاري، ما قال إنه أصح من البخاري، وإنما قال: لا يوجد أصح منه. وهذا لا ينافي المساواة، قد يكون يرى أنهما في درجة واحدة في المساواة. ولذلك قال:
لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة.
يعني يقول لك هذه صيغة أفعل أفضل أصح، يقول هذا لا يلزم منه أن يكون هو أصح شيء، وإنما قد تكون مساواة. يعني لا يوجد أصح من مسلم، لا ينافي أن البخاري في درجة مسلم، لكن كونه أفضل من مسلم يقول لا. هذا قول أبي علي النيسابوري، طبعا هذا خالف فيه جماهير العلماء.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب.
يعني لو أتاك رجل فقال لك أن فلان قال أن أصح، أن ما لا يوجد كتاب أصح، كيف تجيب؟ تجيب بهذا الجواب: أن أفعل لا تقتضي أنها أفضل من كل وجه، وإنما قد تكون مساواة. إذا أتاك رجل آخر فقال لك أن بعض العلماء قالوا أن مسلم أفضل من البخاري، أفضل وأحسن، تقول له هذا في ماذا؟ ما قال أصح، وإنما قال أفضل في الترتيب، لأن ترتيب مسلم يجمع الحديث كله في موضع واحد، البخاري يقطع الحديث، وترتيب مسلم سهل، ترتيب البخاري يحتاج إلى استنباط وقوة استنباط. مسلم رحمه الله ما ذكر معلقات كالبخاري، البخاري ذكر معلقات كثيرة في الأبواب، فلذلك مسلم يعتبر ماذا؟ إذا تركنا مقدمة مسلم يعتبر هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لا تكاد تجد فيه آثار إلا نسبة قليلة جدا. أما البخاري لا، فيه آثار، فيه آثار معلقة وفي أحاديث معلقة، فمن هذه الحيثية يرى أن مسلم أفضل، يعني بعض أهل العلم. لكن ماذا قال ابن حجر؟
ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى صحية،
يعني لم يصح أحد منهم من المغاربة أو من المحدثين بأن ذلك راجع إلى الأصحية، أن مسلم أصح من البخاري. لا، الأفضل لا يقتضي أن الأصح، وإنما يقتضي في الترتيب. كل أحسن كتاب أقرأ في كذا أو كتاب فلاني، لا يلزم من أنه أصح كتاب وأن مؤلف أفضل رجل في، لا، إنما هذا في ترتيبه أراه أفضل لك.
ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود.
يعني لو افترضنا أنهم أفصحوا فقالوا أن أصح كتاب مسلم، يرد عليهم ماذا؟ شاهد الوجود. العلماء كلهم يشهدون أن البخاري أصح من مسلم. نعم.
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
يعني شاهد الوجود يدل على ماذا؟ يدل على أن البخاري شروطه في الصحيح أشد من شروط مسلم كما سيذكره، وأن شرطه فيها أقوى وأسد. هذا سبب ترجيح البخاري، ما هو؟ أن شرطه، أن البخاري شرطه فيها أتم الصحة، وشرطه أقوى وأسد. نعم.
وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط،
هذا السبب الأول من ترجيح البخاري على مسلم، قال:
فالاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العن عن
بأنه يحتاج إلى
بأنه يحتاج ألا
بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا.
بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا.
يعني هنا يقول لك أن البخاري رجحانه من حيث الاتصال أفضل. لماذا؟ لأن البخاري اشترط أن الراوي إذا ثبت اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مع من روى عنه ولو مرة. أما مسلم اشترط المعاصرة، مدام هذا الراوي عاصر هذا يكفي. البخاري قال لا، ما يكفي المعاصرة، تكفي لابد من المعاصرة وثبوت اللقيا، لابد أن يلتقيان. مسلم ماذا قال؟ مسلم ألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. العنعنة مصدر عنعن الحديث، يعني عن فلان عن فلان، إذا رواه بلفظ من غير بيان للتحديث، ما قال أخبارنا أو حدثنا أو سمعت، إنما يقول عن هذه العنعنة. ألا يقبل العنعنة أصلا، يعني سواء كانت عنعنة معاصر أو عنعنة ملاقي. مسلم يعني يلزم البخاري، قل يكفي أنها مدام أنها عاصرة يكفي، مدام أنها قال حدثني انتهى الأمر، ويحتاج أنه يقول أني أنا لقيته، لأن يعني هذا شرط أصلا، مستحيل أن الثقة يقول لقيته، سمعت منه وهو لم يسمع، أو أخبرنا وهو لم يخبره، لأن يعني هذا يقدح في يعني روايته.
وما ألزمه به وما ألزمه به ليس بلازم، ليس بلازم.
الآن ابن حجر يرد على من؟ على مسلم رحمه الله، يبين صحة رأي البخاري، لأن الراوي قال
وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
نعم، قال ابن حجر يقول لا يلزم ما ألزم به مسلم البخاري، وبخاري شيخ مسلم كما تعلمون. لماذا؟ يقول لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواية احتمال أن لا يكون سمع منه، احتمال أنه ما سمع من هذه الروايات، ولو لقيه مرة احتمال سمع من هذه الرواية لم يسمع منها الرواية الأخرى، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. وهو مدلس من هو؟ هو الذي يروي الحديث عن معاصره وملاقيه، والحال أنه له سماع، أنه ليس له سماع منه أصلا، إنما هو عاصره ولقيه لكن ما سمع منه، لكن ما سمع منه. أنت ما عاصرتم مشايخ كثير، لكن يمكن ما رأيته في حياتك، وإن كنت عاصرته أحيانا قد يكون نفس بلدك، لكنك ما التقيت به ولا سمعت منه شيئا. قال والمسألة مفروضة في غير المدلس. نعم.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال
وهذا سبب. ما هو سببه؟ أن المسلم رحمه الله كان مذهبه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر معنعن والمعنعن عنه، يقول هذا له حكم الاتصال. أمكن اجتماعهم ولا ما أمكن؟ أمكن اجتماعهم وعنعن عنه، هذا الحكم الاتصال. أما البخاري يقول لا يمكن حمل على الاتصال إلا إذا ثبت أنهما اجتمعا، إذا اجتمعا نقول له حكم الاتصال، غير ذلك ما نثبت. يعني شرط البخاري أشد من شرط مسلم رحمه الله. الثاني
فلأن الرجال الذين تكلم فيه
لا والثاني
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال بخاري.
الآن هو قال لك رجحان البخاري على مسلم في كم أمر؟ الآن ذكر لك أمرين. الأول أن البخاري شرطه أشد في السماع، لابد من اللقية، المعاصرة لا تكفي، لابد من اللقية. اثنين، أن الرجال الذين انفرد بهم البخاري وتكلم فيهم أقل من الرجال الذين انفرد بهم مسلم وتكلم فيهم. يعني في رجال اتفق البخاري ومسلم على الرواية عنهم في الصحيحين، طيب، وفي رجال لا، روى عنهم البخاري ولم يروي عنهم مسلم، إذا بحثت عنهم في صحيح مسلم لم تجد لهم رواية. وفي رجال في صحيح مسلم لم يروي عنهم البخاري، واضح؟ الآن الذين انفرد البخاري برواية عنهم كم؟ ذكر السخاوي في كتاب فتح المغيث أنهم 435 رجل. الذين تكلم فيهم كم؟ 80 رجل. والذين انفرد بهم مسلم برواية عنهم 620 رجل. الذين تكلم فيهم 160 رجل، يعني ضعف الذين تكلم فيهم عند البخاري، وذلك أن البخاري روى عن أناس أعلى في درجتهم في ضبطهم وحفظهم وإتقانهم. نعم.
مع أن البخاري لم يكثر من إخراج
حديثهم. يقول لك أن الذين يتكلم فيهم الذين انفرد بهم البخاري، الذين انفرد البخاري برواية عنهم قلة، ومع ذلك لم يكثر البخاري من إخراج حديثهم، حتى هم يتكلم فيهم هم ثقات لكن تكلم فيهم، لا يشترط أن التكلم فيهم أنه صحيح، لا لا يكون غلط، لكن تكلم فيهم. يقول حتى هؤلاء الذين تكلم فيهم البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم،
بل غالبه من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم.
الآن يقول رجحانه من حيث العدالة والضبط، البخاري أرجح من مسلم من حيث العدالة والضبط، واضح؟ النقطة الأولى لأن الرجال الذين تكلم فيهم أقل، الثانية أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، الثالثة بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. يعني حتى هؤلاء الذين تكلم فيهم أول شيء ما أكثر من الرواية عنهم، ثاني شيء هؤلاء شيوخه وهو أدرى فيهم من غيرهم، لأن البخاري شرطه شديد ولا يروي عن كل أحد، فكان فلان يتكلم فيهم لا يعرفهم كما يعرفهم البخاري، البخاري أدرى بهم، واضح؟ نعم. بخلاف مسلم في الأمرين، يعني الأمرين أن مسلم أكثر من الرواية عنهم، ولأن غالبهم ليسوا من شيوخه الذين عرفهم مسلم رحمه الله.
وأما رجحان
الأمر الرابع زيادة،
وأما رجحان
عفوا لحظة، الأمر الرابع على هذه الثلاثة التي تقدمت هو ما هو؟ أن البخاري يخرج أحاديثهم في الشواهد بخلاف مسلم، فإنه يخرج أحاديثهم في الأصول، البخاري يخرج لهم في الشواهد، وسيأتي الكلام عن الشواهد والمتابعات. يعني البخاري يروي أحاديث صحيحة ثم يتبعها بأحاديث إسنادها أقل، أو الشيوخ الذين روى عنهم هذا الحديث أقل درجة أو تكلم فيهم، يعني الحديث ما حكمه؟ صحيح لا جدال فيه. بخلاف مسلم، مسلم هؤلاء الذين تكلم فيهم عند مسلم وإن كانوا ثقات روى أحاديثهم في الأصول، فيجعل حديثه هو أصل هذا الباب، واضح؟ نعم. النقطة الثالثة في ترجيح البخاري على مسلم،
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم،
هذا الأمر الثالث، الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة على مسلم، وإن كان الذين انتقد على مسلم مثل الدارقطني رحمه الله الغالب أن مسلم هو المصيب فيها والصواب معه رحمه الله، وهذه مسألة بحثها العلماء. الدارقطني كتاب التتبع الإلزامات والتتبع طبع في مجلد، يعني تعقب مسلما في بعض الأحاديث التي رواها، وكتاب مطبوع، وأتى بعض العلماء فبينوا أن أكثر ما انتقد على مسلم ليس بصحيح، وهذا كتاب الشيخ ربيع حفظه الله اللي اسمه بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهي رسالة دكتوراه أو ماجستير، وهي أنفس الكتب في هذا الباب، اسمه بين الإمامين مسلم والدارقطني، تكلم فيه الشيخ حفظه الله على أن كثير من الروايات مسلم المصيب فيها وليس مخطئ، وتعقب الدارقطني رحمه الله. نعم.
هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه.
تستطيع أن تجعلها النقطة الرابعة، أن العلماء قالوا أن البخاري أجل من مسلم وأعرف منه في علم الحديث والعلل وغير ذلك، وكان مسلم يجل البخاري، هو شيخه ويعظمه، يعظمه كثيرا، قالوا أن مسلما تلميذه وخريجه، يعني تخرج عنه وتعلم عنه وأخذ علم الحديث منه رحمه الله، ولم يزل يستفيد منه، مسلم يستفيد من البخاري. نعم.
ويتبع آثاره
البخاري،
حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء،
يعني لجلالة البخاري، جلالة البخاري. ودارقطني معروف بإمامته، يعني دارقطني إمام الأئمة في زمانه في القرن الرابع هجري أو القرن الرابع هجري، وله كتاب العلل ذكر فيه الحديث المعلولة ذكر عللها، ويقال إنه رحمه الله أملاه من حفظه. الكتاب طبع في 18 مجلد. يقول الذهبي رحمه الله: لأن كان أملاه من حفظه فهو أحفظ بني آدم. يعني كيف يروي الأحاديث بأسانيدها وطرقها ويذكر الإعلال الذي فيها، هذا أحفظ بني آدم، كيف يحفظ هذا كله؟ بلغ درجة من الحفظ رحمه الله، وكان من أمة السنة، وله كتاب السنن مشهور معروف ذكر فيه الأحاديث الغرائب، هي موطن الغريب، وله كتاب الصفات رحمه الله جرى فيه على طريقة أهل السنة. نعم.
ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.
الآن ما هي مراتب الصحيح؟ أصح الأحاديث ما ذكره المصنف هنا ما هو؟ ما اتفق عليه الشيخان، هذا أصح الأحاديث. إذا اتفق الشيخان على حديث انتهى الأمر. الدرجة الثانية ما انفرد به البخاري، هذا أصح، درجة ثانية. الثالثة ثم
صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل.
العلماء والأئمة اتفقوا على صحة ما في مسلم، لكن بعض الأحاديث اختلفوا فيها، والصحيح أن الصحيح مع مسلم، لأن مسلم لم يرويها في الأصول كأحاديث معللة، وإنما رواها في المتابعات، فهو يروي الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها، ثم يروي بعض الأحاديث التي في إسنادها كلام. قد يكون هذا الإسناد متكلم فيه عند العلماء، لكن عند مسلم لا كلام فيه، لأنه متصل عند مسلم ويعرف من رواه ويعرف طرقه ويعرف كل شيء عنه. واضح؟ المصيبة الآن في زماننا يأتي غر جاهل ما عرف الحديث ولا عرف علم العلل، يأتي إلى حديث في مسلم يقول هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، هذا حديث ضعيف. من أين عرفت هذا؟ يقول كلا قال فلان وقال فلان، هو ما رجع لكتب العلل ولا درس علم الحديث. هذا أمر عظيم، يأتي إنسان يطعن في حديث صحيحين ويضعفها بجهله وبغباوته، بل بعضهم أصبح يقول هذا الحديث فيه علة خفيت عن مسلم ويتكلم على مسلم رحمه الله. من أنت حتى تعرف علة هذا الحديث وتخفى على مثل مسلم رحمه الله الذي اتفق الأئمة على صحة ما في صحيحه وجاوز القنطرة؟ إنما تكلم العلماء في أسانيد، لا يدل على أن كلامهم على أسانيد الحديث ضعيف. قد أقول لك أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح لا جدال فيه، لكن هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح لا جدال فيه. حتى دخل الآن صبيان السياسة وأصبح يطعنون في حديث مسلم، لأن هذا الحديث يخالف قول النبي في كذا قول النبي في كذا، والحديث يخالف أهواءهم السياسية، مثل الحديث وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال لك هذا حديث ضعيف، حديث في مسلم. الضعيف عقلك، الضعيف ديانتك، هذا الضعيف. لو تسأله ما هي الأحاديث الضعاف التي تكلم عليها العلماء في مسلم ما عرفها، ما يعرف إلا هذا الحديث. لماذا؟ وافق شأن طبقه، فقط هواه، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، لأن هواه ما يريد هذا الحديث، فلذلك يقول هذا الحديث ضعيف. حتى لو كان ضعيف، لو جدلا حديث صحاح ماذا تصنع بها؟ كثيرة، ماذا تصنع بها؟ لكن يصل عافية السلامة، يعني الهوى يعمي ويصم. نعم. الرابعة
ثم يقدم في الأرجحية من حيث الصحية ما وافقه،
يعني يرجح ما الذي يرجحه من حيث صحته. نعم.
من حيث الصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح.
نعم. يقول ما وافقه شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم. ما هو شرط البخاري ومسلم؟ يقول لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، يعني شروط الصحيح معروفة الخمسة التي ذكرناها. طيب ما هو شرط البخاري ومسلم؟ المراد به رواتهما، يعني يكون هذا الراوي بلغ درجة من الضبط والعدالة مبلغا عظيما، نقول هذا على شرط البخاري ومسلم. واضح؟ نعم.
ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم،
وهذا طبعا يقول به العلماء، هذا قول العلماء أن شرطه أن شرطهما هو في الرواة. وذلك يأتيك في مستدرك الحاكم تقرأ يقولك الحاكم صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ماذا يريد به؟ يريد أن رواته يعني رواته من رواة البخاري مسلم أو أن رواته على شرط البخاري مسلم في الثقة والسماع والتلاقي وغير ذلك. نعم.
ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديل بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري.
إذا كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم، إذا كان مسلم رواه، إذا كان هذا الحديث على شرط البخاري مسلم هو أقل مما رواه مسلم. نعم.
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط.
هذه الدرجة الخامسة. ما هي؟ يقدم شرط البخاري إذا كان على شرط البخاري. الدرجة الرابعة ما هي؟ أن يكون على شرط البخاري مسلم. الخامسة أن يكون على شرط البخاري. نعم.
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم، على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما.
هذا الدرجة السادسة. ما هي؟ أن يكون على شرط مسلم. نعم.
فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة.
نعم، هذه ستة أقسام. القسم الأول قلنا اكتبوه الذي هو أن يكون ما اتفق عليه الشيخان. نعم. ثم قسم سابع، هذا القسم السابع ما هو؟
وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.
يعني حيثية إيش؟ تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح، أوصاف هؤلاء الرواة التي تصحح الحديث. نعم.
أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا.
يقول أما رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. يعني إذا كان هناك أمور ترجح من فرض به ما كان على شرط مسلم على شرط البخاري لا بأس أن يقدم خلاف الأصل. أحيانا قد تأتي بعض العوارض تجعل المفضول أفضل من الفاضل. نعم.
كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.
نعم.
وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأحاديث كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال.
يعني لو تكلم في إسناده، فأحيانا يأتيك مثلا مالك يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر يكون أصح مما في البخاري. نعم.
فإن خف الضبط.
الآن شرع المصنف رحمه الله في بيان حديث الحسن. ما هو الحديث الحسن؟
فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته.
نعم. هنا الآن يبين لك الحسن لذاته. ما هو الحديث الحسن؟ تكلم عن الحديث الصحيح. الآن الحديث الحسن، ما هو الحديث الحسن؟ يقولك فإن خف الضبط أي قل، صار ضبط هذا الراوي أقل من ضبط غيره. يقول والمراد مع بقية الشروط. ما هي الشروط؟ لا يكون شاذا ولا معلن، يكون متصل إسناد. لكن الإشكال ما هو؟ في الراوي، الراوي درجة ضبطه أقل، فهذا يسمى بالحسن. وذاك الحديث الحسن ما هو؟ ما نقله عدل خفيف الضبط، هذا الحديث الحسن. خفيف الضبط هو أن يكون متأخرا تأخرا يسيرا عن الحفاظ، عن درجة الحافظ الضابط، ما يكون بلغ درجة الضعيف فاحش الغلط أو فاحش الضعف، لا، يكون بدرجة بين درجتين. حديث مقبول لكنه ليس بالدرجة العليا في ضبطه وروايته. وذاك يقول السخاوي رحمه الله في كلامه لكلام ابن حجر رحمه الله يقول: لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبطة. الحديث الحسن اختلف العلماء فيه، حتى قال الذهبي رحمه الله مقالة مشهورة في كتابه الموقظة يقول إنه لا مطمع في ذلك، يعني دارة أن تضبط الحديث الحسن يقول لا مطمع لك أن تتكلم عن حديث في شروط الصحيح، لكن الخلاف خلافه عن الصحيح ما هو؟ خفة الضبط. كيف أميز خفة الضبط هذا الراوي عن هذا الراوي وأعرف أنه أخف وأقل وغير ذلك؟ يقول هذا التفاوت فيه العلماء، وليس ضابط تستطيع أن تحكم على كل حديث، بل تحتاج إلى دراسة هؤلاء الرجال وترجمتهم وغير ذلك من هذه الأمور. وقد تكلم الحافظ ابن حجر في كتاب الجواهر والدرر للسخاوي تكلم عن الحديث الحسن بكلام طويل. مما قال رحمه الله أن أنقله لكم، يقول: حديث الحسن هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ثم تكلم عن كلام العلماء والنزاع بين الفريقين على الحديث الحسن في كلام طويل جدا. من أراد أن يراجعه يرجع إلى الجزء الثاني صفحة 913 في الجواهر والدرر. من يعرف كتاب الجواهر والدرر؟
للسخاوي
نعم، الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الإسلام بن حجر، طبع 3 مجلدات، تكلم فيها على ترجمة شيخه ابن حجر، ولعل أحسن من صنف في ترجمة شيخه ابن حجر هو السخاوي رحمه الله، وقد استفاد منه كثيرا في علم الحديث وغيره. نعم، يقول: فهو الحسن لذاته، لأنه إذا اختلت باقي الشروط يكون ضعيف. نعم،
لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، ونحو حديث المستور إذا تعددت طرقه.
يعني يكون حسنه لا يكون حسنه، قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، باشتداء يعني لكثرة أسانيده مثلا. نعم،
وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج.
الضعيف ما لم يجمع شروط الصحيح هذا حديث الضعيف، إذا فقد شرط من شروط الصحيح يعتبر هذا حديث ضعيف.
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.
يعني هذا الحديث الحسن هو من قسم الحديث الصحيح، يستدل به ويعمل به،
وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق.
يعني هذا الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يكون ماذا؟ صحيح لغيره. صحيح لغيره، ما هو صحيح لغيره؟ هو الحسن إذا تعددت طرقه، هذا الصحيح لغيره. ولذلك قالوا بكثرة طرقه يصحح، يعني يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحة. يعني عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، وعندنا حسن لذاته، ذكرها ابن حجر. قال: وإنما
نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد.
يعني هذا الصورة المجموعة يقول قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن. إذا عندنا راوي ضبطه دون ضبط الثقات المعروفين المشهورين، أتانا راوي آخر وثالث ورابع وروى هذا الحديث، جعل هذا الحديث قوة الصحيح، لأن هؤلاء كلهم رواة، ولما روى هذا الحديث واتفقوا عليه جعلت قوة مثل قوة الراوي الثقة الذي لا مزيد عليه، فذلك سمي بالصحيح لغيره.
وهذا حيث ينفرد الوصف،
وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني وصف الصحة والحسن. أما إذا جمع فلا حكم بالقطع لا بالصحة ولا بالحسن. يعني يقول هذا حيث ينفرد الوصف، يعني وصفه بالصحة والحسن، تقول صحيح أو تقول حسن، لكن لو جمع هذا ينتقل لموضوع آخر. ما هو الموضوع هذا؟ موضوع الذي اشتهر وظهر في كتاب الترمذي. إذا قال حديث هذا حديث حسن صحيح، ماذا يكون هذا؟ قال
فإن جمع أي صحيح والحسن في وصف واحد،
في وصف حديث واحد. نعم،
كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه
الآن هو يقول لك إذا حصل أن قال حديث حسن صحيح مثل الترمذي وغيره مثل يعقوب بن شيبة يقول هذا الكلام، لكن أشهر العلماء ذي هذا الترمذي. إذا قال حديث حسن صحيح ما هو الجواب؟ واحد يقول هذا الجواب الأول، فللتردد. نعم،
فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
نعم، هذا الجواب الأول. يقول ما سبب قوله أن هذا حديث حسن صحيح؟ يقول متردد، الترمذي متردد بين كونه حديث صحيح وبين كونه حديث حسن، هذا الجواب الأول.
وعرف بهذا جواب من استشكل،
وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، يعني يكون الحديث فرد له أسناد واحد. إذا كان حديث الأسناد واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح يعني متردد هل هو صحيح أو حسن إذا كان له أسناد واحد. طيب،
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه.
نعم،
ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث
يعني استشكل لماذا يجمع بين الوصفين في حديث واحد، قال محصل الجواب
أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد
الناقل الراوي
اقتضى للمجتهد
المجتهد الآن الذي يريد أن يحكم يقول هذا الحديث ما حكمه ألا يصفه
بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفي عند قوم، صحيح باعتبار وصفي عند قوم.
نعم،
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد.
يعني يقول لك ابن حجر أن هذا الحديث حسن عند قوم صحيح عند قوم الإسناد، لما قال الترمذي حديث حسن صحيح يقول غاية ما في الأمر أنه لم يقل حسن أو صحيح، هذا الحرف التردد فقط، هذا الأمر، لأن حقه أن يقول
حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده.
نعم،
وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد.
طيب، إذا كان متفرد إسناده رواه إسناد واحد عندنا، الجواب الثاني
وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهم صحيح والآخر حسن.
هذا الجواب الثاني، ما هو؟ يكون عنده أكثر من إسناد، فيقول الترمذي حديث حسن صحيح أو صحيح حسن، إذن هو يرى أن أحد الأسانيد صحيح والإسناد الثاني حسن، هذا الجواب الثاني. وعلى هذا
فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي.
فيكون هنا تعبير الترمذي ما هو؟ حسن صحيح يعني هذا ترى أصح من الصحيح، لأن فيه إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فيكون إسناده أو الحديث يكون أقوى درجة. نعم،
فإن قيل قد صرح
الآن استشكال ثاني، عندنا مشكلة ثانية عند الترمذي في قول الترمذي، ما هو؟
قد صرح الترمذي بأن شرط بأن شرط الحسن أن يروي من غير وجه،
أن يروى
من غير وجه.
نعم،
فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة،
وإنما عرفه بنوع يعني عرف الحسن بنوع خاص. نعم، وهو
ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أن يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يروى.
الآن يعرف لك الحسن عند الترمذي، ما هو الحسن عند الترمذي؟ كل حديث
يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن.
يعني الحديث الحسن عنده ما هو؟ هو كل حديث لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه، ما يكون شاذ، هذا حديث حسن عنده. نعم.
فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط.
لماذا صنع ذلك الترمذي؟ لماذا لم يعرف الغريب والصحيح؟ عرف الحسن في كتابه، أجاب ابن حجر بقوله:
وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموض.
يعني هو ترك الكلام، الحديث الغريب معروف عند العلماء، والحديث الصحيح معروف عند العلماء، الآن هو أتى باصطلاح جديد حسن فيما يرى مثلا أن له تعبير آخر. ما هو هذا التعبير؟ عرفه رحمه الله، يقول: واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن. لماذا اقتصر على هذا التعريف؟ إما لغموضه واحد، وإما لأنه اصطلاح جديد، يعني اصطلاح قل عند العلماء استخدامه، ولذلك قيده بقوله عندنا، يعني لم ينسبه إلى الحديث كما فعل الخطابي، إنما نسبه عنده هو. قد يأتي باصطلاح غير مشهور عند العلماء وغير معروف عند العلماء، فهذا مراده. نعم.
وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
يعني هنا يقول لك هذا التقرير، هو قرر الآن الجواب عن كلمة الترمذي بجوابين: حسن صحيح. لماذا؟ إذا كان إسناده واحدا فهذا على سبيل تردد، احتمال أنه صحيح احتمال أنه ضعيف، حسن عفوا. وإذا كان أكثر من إسناد يكون أحد إسناده صحيح والآخر حسن، هذا جوابين. يقول لك ابن حجر: وبهذا التقرير الذي قررته قبل قليل يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها، يعني من المسائل التي كثر كلام العلماء حولها، مسألة لماذا قال الترمذي حسن صحيح، أما يقول حسن أما يقول صحيح. الآن أثار عندهم استشكالات فأجابوا بها، وكلما أجابوا بجواب اعترض باعتراض، قيل: لماذا إذن قال صحيح غريب؟ لماذا قال حسن غريب؟ حسن صحيح غريب، واضح؟ فهنا يقول لما طال كلام العلماء يقول لم يسر وجه توجيهها، يعني ما ظهر وجه التوجيه عند بعض العلماء، يقول: أنا بينت لك الآن في هذا الموضوع.
وزيادة
لا لحظة، الآن عرفنا أن العلماء اختلفوا في مراد الترمذي بأنه حسن صحيح، وأجابوا عنه بجوابين. طيب، واضح الجوابين؟ واضح. اكتب الثالث: أن مراده أنه حسن باعتبار اللغة، اعتبار لغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، أنه حسن بالاعتبار اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، وهو في الأصل حديث صحيح، هذا مراد الترمذي. الجواب الرابع: أنه باعتبار حال الرواة ودرجاتهم في القبول، حسن صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار حال الرواة ودرجاتهم في القبول، وهذا قال به ابن دقيق العيد رحمه الله، يعني حسن في الصدق صحيح في بقية صفاته من الحفظ والضبط، حسن في الصدق الراوي صحيح في بقية صفاته من الحفظ والضبط. الجواب الخامس أنه أعلى درجة من الحسن وأدنى درجة من الصحيح. إذا رأيت الترمذي يقول حسن صحيح، يعني تفهم من هذا ماذا؟ أنه أرفع من الحسن وأقل من الصحيح، وهذا قول ابن كثير وابن الجزري، عفوا ابن الجوزي. الجواب السادس الترادف بين اللفظين، هذا مثل هذا يعني لا فرق بينهما، يرى أن الحسن صحيح والصحيح حسن. هذه ستة أجوبة. نعم.
وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لراوية من هو لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن زيادة
نعم هنا يقول يتكلم عن ماذا الآن ابن حجر، انتقل إلى مسألة زيادة الثقة. زيادة راويهما يعني راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن ماذا بها؟ مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، أوثق منه. لو قال من أرجح لكان أشمل، لو قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أرجح منه لكان أشمل، ليشمل ماذا؟ أرجح عددا، أرجح ثقة، لأن الرجحان قد يكون بالعدد قد يكون بالثقة، وهذا ما سيتكلم عنه. هذه تسمى زيادة الثقة،
لأن الزيادة إما أن تكون لا إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة.
الحالة ما هي الحالة في مسألة زيادة الثقة؟ الحالة الأولى يقول إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، على هذا قول جماهير الفقهاء والمحدثين. وقال الخطيب البغدادي، ادعى الخطيب البغدادي الإجماع على هذا، أن رواية الثقة إذا جاءت في زيادة لفظة أو كلمة أو شيء في الحديث طيب، ولا تنافي بينها وبين رواية الثقات الذين رووها أو من هو أوثق منها أو غير ذلك، يقول هذه تقبل مطلقا. لماذا؟
لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
نعم. الحالة الثانية،
وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
الحالة الثانية إذا كانت هذه الزيادة فيها إشكال، تكون منافية لرواية غيره، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، عندنا رواية لثقة ورواية لثقة، هذا الثقة زيد روى حديثا عن شيخه فلان رواية وزاد، وهذا ما زاد، لكن هذه الرواية تنافي هذا الأمر، قال ولم يقل، فعل ولم يفعل، يعني شيء بينها التنافي لا يمكن الجمع بينهما، ماذا نصنع بها؟ فيقبل الراجح ويرد المرجوح. سيذكر المصنف هنا ماذا يطلق على هذه الرواية. قال
واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذ،
يعني كونه يقول زيادة الثقة تقبل مطلقا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروط الصحيح عند المحدثين ما هو؟ ألا يكون شاذا ولا معللا، وهذه الرواية فيها شذوذ، ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ، ما هو الشاذ؟ الحديث الشاذ ما هو؟ قال
ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه،
يعني ما هو الحديث الشاذ؟ هو ما رواه الثقة مخالفا به من هو أوثق منه. سيتكلم المؤلف رحمه الله مسألة المحفوظ والشاذ إن شاء الله بعد قليل. نعم.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتهاره.
العجب يعني يقول ممن يقول أن الزيادة مقبولة مطلقا ولو مع المنافاة، يقول عجب من هؤلاء.
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
يعني كيف تشترط الشروط أن لا يكون شاذا في الصحيح ثم تقبل زيادة الثقة مطلقا حتى لو كانت منافية؟ يقول هذا ما يصلح، إذن تقبل زيادة الثقة متى؟ إذا كانت غير منافية، وإذا كانت منافية لما رواه البقية تكون شاذة. نعم. والمنقول،
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة.
الآن أذكر لك أسردك أئمة الحديث في زمانهم، هذا العلماء لا بد تعرفهم لأنهم أئمة الحديث وأئمة السنة، ولا يمكن أن تقرأ كتاب في الحديث إلا تمر بك هذه الأسماء الطيبة الطاهرة.
وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني.
أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والنسائي المعروف صاحب السنن. أبو زرعة اسمه أظن اسمه عبيد الله بن عبد الكريم. أبو زرعة الرازي إمام من أقران إمام أحمد. وأبو حاتم اسمه محمد بن إدريس مثل اسم الشافعي. نعم. وابنه ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن. نعم.
وغيرهم، وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.
يعني هؤلاء كلهم ما يعرف عنهم أنهم يقبلون الزيادة مطلقا، بل الأمر كما فصل ابن حجر. وأعجب من ذلك،
وأعجب
الآن من يرد ذلك على بعض الشافعية الذين يطرقون هذا الكلام أيضا، ماذا يقولون؟
وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك.
يعني الشافعي نصه أنه لا يقبل زيادة الثقة مطلقا كما يزعم بعض الشافعية، فإنه قال
في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه.
يعني يقول إذا انفرد الثقة عن الرواة بنقص فإن ذلك لا يضره، لأن هذا يدل على تحريه. يعني الراوي روى حديث رواه الأئمة لكنه نقص، ما ذكر شيء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ثقة وحافظ، وأنه لشدة تحريه ما روى اللفظة التي شك فيها إذا نقص الرواية. واضح؟ نعم.
ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه.
يعني لو زاد لا أضر هذا بحديثه، لأن زاد عليهم شيء ما رووه، زيادة هي التي فيها إشكال. نعم.
انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه،
كما قلت لكم مقتضى كلام الشافعي ما هو؟ أنه إذا نقص لا يضر بحديثه، هذا دليل على ماذا؟ على تحريه. وإذا زاد يقول أضر ذلك بحديثه، زاد شيء ما رواه الثقات غيره. سنذكر إن شاء الله، سيذكر مؤلف أمثلة على الحديث الشاذ ما هو والحديث المحفوظ ما هو، فدل على
أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من حديث دليل على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضيرا بحديثه.
يعني لو زاد فدخلت فيه
زيادة،
يعني النقص ما عده عيبا الشافعي، وإنما ما عدا ذلك عده نقصا، ما عدا النقص عده عيبا، ما عدا النقص ما هو؟ الزيادة.
فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها.
نعم. فإن عندي في النسخة لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم.
نعم. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدل أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ.
الآن هو تكلم لك على زيادة الثقة، ثم دخل في ماذا؟ في المحفوظ والشاذ. ما هو المحفوظ؟ هو رواية الأوثق في مقابل رواية الثقة، هذا الحديث المحفوظ. رواية الأوثق في مقابل رواية الثقة. عندنا ثقات، إما يرجحهم بالعدد، عندنا 4 5 6 روى عن شيخهم، وأتى هذا الرجل معهم لكنه روى بخلاف ما رواه هؤلاء 5 6، يقول حديثهم محفوظ، سمى محفوظ لأن هؤلاء أكثر أرجح. أو يأتيني مثلا راوي ثقة إمام من أمة العلم والحفظ روى حديث ثم يأتي من هو دونه فيروي بخلافه. نقول هذا مثلا مالك هو حديثه محفوظ، سيتضح في المقال في المثال عفوا. نعم.
ومقابله وهو المرجوح، وهو المرجوح يقال له الشاذ.
ما هو الشاذ؟ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني عكسه المحفوظ وهو رواية الأوثق في مقابل رواية الثقة، سواء ثقة في رواية أو من جهة العدد. مثال ذلك،
مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه.
نعم.
الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس.
الآن هذا الحديث ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار، وحماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار. طيب، يقول لك هو تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، يعني ابن جريج أيضا رواه موصولا مع ابن عيينة، لكن حماد بن سلمة ما رواه موصولا، إنما لم يذكر ابن عباس. إذن هذا منقطع، واضح؟ ماذا قال؟
قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى.
نعم، المحفوظ أي حديث؟ حديث ابن عيينة أنه وصله، ولا حديث حماد أنه لم يصله؟ يقول أبو حاتم الرازي وهو من أئمة العلل، المحفوظ حديث ابن عيينة. قال المصنف
فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه.
يعني الحديث موصول ولا مرسل؟ موصول. أبو حاتم رجح من؟ رجح الرواية حماد بن زيد، ترى إمام أئمة السنة وحافظ وثقة. لماذا رجحت رواية ابن عيينة عليه؟ يقول مع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهم، يعني ابن جريج وابن عيينة. أصبح عندنا محفوظ، قلنا ما تعريف المحفوظ؟ رواية الأوثق في مقابل رواية الثقة. الآن الأوثق من جهة إيش؟ إما حفظ عدالة وضبطه أو من جهة العدد. الآن عندنا عدد أكثر، الرواة الذين رووا عن عمرو بن دينار أكثر من واحد رووا أن الحديث موصول، حماد بن زيد رواه مرسلا، إذن يقدم حديث ابن عيينة، وهذا يقال له ماذا؟ هو الحديث المحفوظ. فتقول هذا الحديث هو المحفوظ اللي هو وصله أو إرساله أو غير ذلك. وعرف من هذا التقرير
أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه.
نعم،
وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح
كما ذكرنا قبل قليل. مثال هذا أيضا، مثال آخر عندنا، مثلا الزهري، اختلف الرواة عن الزهري في حديث في رفعه أو وقفه. هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف؟ ايش معنى مرفوع أو موقوف؟ يعني هل قال الرسول أو قالها ابن عباس؟ الأول مرفوع والثاني موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. عندنا سلمك الله خمسة من أصحاب الزهري من الملازمين له رووا هذا الحديث أنه مرفوع، وأتانا راوي واحد من أصحاب الزهري وهو ثقة رواه أنه موقوف، فهنا ماذا نقول؟ نقول المحفوظ عن الزهري رفعه، ونقول ورواية الوقت رواية شاذة. وضح المثال ولا ما وضح؟ ها، إذا تعبت قولوا لي عشان أوقف الدرس، بس أهم شيء أنكم يعني تفهمون، لا أسولف عليكم وأنتم تعبانين. أعيدها، الآن عندنا الزهري وعندنا خمس رواة، عندنا حديث عن الزهري رحمه الله، حديث مرفوع أو موقوف؟ المرفوع أن يكون قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والموقوف يكون قاله الصحابي. عندنا خمس رواة كلهم يقولون أن الزهري رفعه، وعندنا راوي واحد ثقة بعد مثل هؤلاء الثقات، كلهم درجة واحدة في الثقة. يقول إنه موقوف، أي رواية نقدمها؟ الخمسة. نقول هذه الرواية، نقول ماذا عنها؟ نقول المحفوظ عن الزهري رفعه، هذه رواية المحفوظ. الأوثق يخالف الثقة، إما في العدد وإما أن يكون هو أوثق منه، واضح؟ عكسه الشاذ، نقول ورواية وقته شاذة ليست محفوظة، واضح؟ كم ضمن الوقت؟
ساعة.
ساعة؟ طيب تبون نقف عند هذا؟ ها؟ طيب نقف عند هذا، يعني يكفي اليوم هذا الجهد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما نبي نكثر عليكم معلومات، بعد نخليها خفيفة خاصة في علم جديد.